بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم تقبل منا ما مضى من رمضان، وارزقنا الإحسان فيما بقي من رمضان، بلغنا ليلة القدر واجعلنا من المقبولين. اللهم نجح أبناءنا وبناتنا، اللهم نجح الطلبة والطالبات، واجعل الامتحانات على قلوبهم بردا وسلاما. فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بأسباب موانع الهداية، ومع الحلقة 13. في بدايتها أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. فيما مضى من لقاءات بينا مفهوم الهداية، وعلمنا أنها تعني الرشاد وهي ضد الضلال. ثم وقفنا أمام أنواع الهداية الأربعة كما بينها العلامة ابن القيم. فهناك الهداية العامة المشتركة لجميع الخلق، هداهم لما يصلحهم جل جلاله، وهناك الهداية التي هي بمعنى الدلالة والبيان والإرشاد، وهناك هداية العون والإلهام والتوفيق، وهذه خاصة بالله تعالى، وهناك هداية أهل الجنة إلى الجنة يوم القيامة، وهداية أهل النار إلى النار يوم القيامة. وبعد أن فرغنا من بيان أنواع الهداية، بدأنا نقف أمام قولنا اهدنا الصراط المستقيم. ما المقصود بالصراط المستقيم؟ ففسر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم الصراط في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه بقوله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصراط المستقيم كتاب الله. فالقرآن هو الصراط المستقيم لأنه فيه جميع أنواع الهداية. قال تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من أجل هذا وقفنا أمام ما قالته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عندما سئلت عن أخلاق نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، قالت: كان خلقه القرآن. أي إذا أردت أن ترى القرآن مطبقا تطبيقا عمليا، فانظر إلى سيرته صلى الله عليه وسلم تجد فيه القرآن مطبقا تطبيقا عمليا. فتكلمنا عن حال النبي وكيف كان قرآن، كان نطقه ذكرا وكان صمته فكرا. تكلمنا عن بيعه وشرائه، عن أخذه وعطائه، وكيف كان قرآنا. تكلمنا عن معاملته لجيرانه وكيف كان قرآنا. تكلمنا عن معاملته لزوجاته وكيف كان قرآنا. تكلمنا عن معاملته لأبنائه وأحفاده وكيف كان قرآنا. ثم بدأنا نتكلم عن هديه في التعليم وكيف كان قرآنا. فذكرنا العديد من التطبيقات، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، فما زلنا مع جانب التعليم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن معالم تعليم النبي للأمة وكيف كان في تعليمه قرآنا حديث كلكم يحفظه، هو حديث الشاب الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والتسليم يقول: يا رسول الله ائذن لي في الزنا. حديث عند الإمام النسائي وغيره من أهل السنة. فعندما قال الشاب ما قال قام له أصحاب النبي عليه الصلاة والتسليم، طبعا قيامهم قيام إنكار للمنكر، وهذا واجب شرعي لقول النبي عليه الصلاة والتسليم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذن ما قاموا إلا لتحقيق الواجب الشرعي، الإنكار على من يريد فعل المنكر، غير أن إنكار المنكر يختلف وفق حال فاعل المنكر. ليس الناس في هذا الباب سواء رحمك الله، فهناك من يحتاج إلى شدة، وهناك من يحتاج إلى رفق، هناك من يحتاج إلى فتوى شرعية، وهناك من يحتاج إلى علاج ودواء، مش محتاج لفتوى، محتاج يتعالج إنه عنده علة نفسية، عنده مرض، محتاج المفتي يراعي حاله فيصف له العلاج والدواء مش الفتوى. فلما قاموا له قال لهم النبي: دعوه، في رواية: أدنه، اقترب مني. هل معنى كده النبي نهاهم عن إنكار المنكر؟ لا، بيعلمهم الآن وسيلة إنكار المنكر في مثل هذه الحالة. الحالة دي ليها نمط معين في التغيير، مش أي تغيير تتسابق أنت وتندفع لتغيير المنكر بلا ضوابط. فلازم تتعلم المنكر ومرتكب المنكر لابد من مراعاة حاله. هل هو متعمد؟ هل هو متكاسل؟ هل هو جاهل؟ هل هو لا يعلم أنه منكر؟ دي كلها حالات لازم نرعيها عند تغيير المنكر. فالنبي قال للشاب: أدنه، يعني أدنه يعني اقترب، أدي بداية العلاج، لأن ده كده عنده مرض الشهوة، ومريض الشهوة محتاج لإيه؟ لعلاج. مش محتاج أقول له الزنا حرام ربما لا يقتنع، ولا إيه؟ ما تقول حرام للصبح، ما هم بيدخن تقول له التدخين حرام برضو بيشرب، ولا في دماغه خلاص كده لأنه مريض. فده محتاج طبيب نفسي بقى، الفتوى مش نفعاه كمان يعني، ولا على دماغه أصلا يعني، هو هيفضل في الحرام كده، هفاهم؟ في ناس كده ربنا عافينا وإياكم، يعني شيطانهم أصعب وضاغط عليه، ولو أبصر المسكين لعلم أن هذا الفعل هو الذي يدمر حياته وهو لا يدري. سبحان الله، نريد له الخير ونريد أن نأخذ بيده للرحمة ورافض، سبحان الله. وأخطر حاجة كمان أنك عرفت وتصر، أنك عرفت وتصر على الفعل رغم أنك تعلم أنه إيش محرم. يعني تخيل كده المدخن ده عافانا الله وإياكم، لو هيصرف في اليوم على الدخان 10 يورو، في الشهر 300 يورو، في السنة 3600 يورو، بيحرقهم بالنار. يا ريت نحرقهم وخلاص، مش مشكلة يا سيدي، راح عنده مال، إن كمان بيحرق صحته وبيدمر نفسه، وكمان بيضيع من يقود كزوجة ولد، إذا كان عنده زوجة ولد كان أولى الزوجة ينفق عليها المال ده والأولاد في التربية مثلا. فأنت لو تلاحظ كده معظم من يرتكب الشهوة يعني بصيرته مطموسة في الباب ده، إنه بيفكرش كويس. هيقول لك: لا يا عم الشيخ، مش 300 يورو، 150 يورو بس. طب 150 يورو بس في السنة بكام؟ ها؟ 1800. يعملوا لك عمرة ولا لا؟ تروح تعمل عمرة شهر وتتبسط وتاكل وتشرب وتأدي العبادات وتصلي في الحرم المكي الفريضة ب100,000 فريضة، وتصلي في الحرم النبوي الفريضة ب1,000 فريضة، ولا ايه؟ بلاش. تروح تصل رحمك في بلادك، تشوف امك واباك، اختك واخاك، بدل ما تولع فيهم بالنار، ولا ايه؟ خلاص، بدل ما تولع فيهم بالنار وتحرق صحتك وتضيع من تقوت. ده غير كده مزاجك متعب دايما، على طول تعبان ومتضايق ومهموم ودايما غضبان، ولو في الصيام يا ويلنا منك في الصيام وانت صايم. أو لسه جاي لنا احد المشايخ بيتصل بينا، زوجة تقول سبحان الله كل الناس يدخل عليهم رمضان بفرح إلا أنا وأهل بيتي، يدخل علينا رمضان بالنكد والحزن والقرف. ليه؟ عشان الزوج مدخن يقول لك يوميا بيضربهم ويبهدلهم عشان صايم. تقول لك شوف الناس بتستقبل رمضان مشتاقة، احنا والله يا شيخنا يدخل علينا رمضان خايفين عشان المدخن ده يترمي بره. ده مدخن مين ده اللي يعرفنا في العبادات؟ حول ولا قوة إلا بالله. فاهم؟ ربنا عافينا وإياكم الله يخلق. فاللي بيدخن ولسه بيدخن، نصيحة محب، توب إلى ربك قبل الفوت وقبل الموت. سرطان دم أقل الأمراض، سرطان رئة، وده بيظهر مع الكبر السن. والله وبالله وتالله كنت مع أخي الأصغر مني منذ أكثر من 30 سنة، كنت محجوز معاه في مستشفى الدمرداش في القاهرة، كان بيعمل جراحة في حصوة على الكلية، وكنت قاعد معاه لمدة شهر في حجرة الجراحة، حوالي 25 سرير مرضى، اللي بطنه مفتوحة واللي صدره مفتوح. وكان بجواري مباشرة، والله أذكره حتى الآن، رجل اسمه عم صالح، كان بلغ من العمر قريب من 80 سنة. والله الطبيب قال له بالنص كده أمامي، قال له يا عم صالح والله أي سجارة هتشربها من اليوم ببتر صباع من أصابعك، خلاص ما ينفعش. والله يا إخوة كان عشان ياخد يتنفس بالليل والله يصرخ مثل النساء من ضيق النفس بسبب الدخان. والله كان يقعد يعض في السرير، يجيبوا له نفس صناعه ومش عارف ايه، الرئه خلاص اتدمرت والعياذ بالله. كان يقول له بالنص كده اي سجاره هتاخدها زياده هنقطر لك صباع من اصابعك، رحمه الله. كان يقول لي يا ابني يا شيخ سيد يا ريتني سمعت للناصحين في شبابي، يا ريتني سمعت للناصحين، ما تنفعش خلاص. فبنقول اللي بينصحك يريد لك الخير ويرحمك من العنت. المهم فالنبي قال له ابنه اقترب مني تعال. عليكم السلام. ده عنده الشهوة قوية محتاج لعلاج الآن. اقترب من النبي، أدي أول باب للعلاج، تقريب المدعو منك إن كان صاحب علة ومرض خاصة أمراض القلب. ثم نظر إليه النبي وسأله سؤالا بيخاطب فيه نخوة العرب بقى، عشان ما تجيش تطبق الكلام ده في أوروبا، خلي بالك. النبي قال له إيه؟ أفترضاه لأمك؟ الشاب فزع، عربي رجل عنده نخوة، مش شباب اليومين دول اللي ماشي عريان وقاطع لي البنطلون ومنزل لي من ورا البوكسر، ده تقول له يقول لك ايه يعني ده حرين عادي، ده مجرم، ده ما تقولوش افترضاه لامك، ده اذا كان هو راضي لنفسه هيرضاه عادي، هي حره، يقول لك هي حره، ده حريه شخصيه. ليه؟ ماتت فيه النخوه، ما فيش فيه ريحه الرجوله، سبحان الله، الفطره انتكست، فلما انتكست رات الباطل هو الحق والعياذ بالله. اذا كان عاجبه يمشي في القرف ده والبؤس والقذرات دي كلها وعادي جدا. واحد بيحزن شوف شباب المسلمين اللي ماشي البناطيل مقطعة ومن ورا عريان، ايه ده ايه ده ايه ده ايه دول؟ هو دول المسخ؟ دول اللي هينصروا أمة؟ دول ده حاجة بؤس ولا ايه؟ والله بؤس وكرب كمان، ربنا عافينا وإياكم. ما بيشوفش نفسه ده، وتلاقيه عامل لك حاجات كده في دماغه، ايه ده؟ في ايه؟ ايه اللي جرالك؟ ولابس لي سلسلة وعقد وشنسيال، ايه ده؟ اندغ لبانه وطرقع الخيبه يا اخي، والله حاجه كرب، شكلهم يخزي، والمشكله مفكر نفسه حلو، يعني دي الحاجة اللي تجننك يا أبو صلاح، مفكر نفسه حلو. شوف لما يبقى سبحان البعرة، ده ذكرني بقى بمين؟ أحد مشايخنا في الأزهر، عالم ولابس نظارة زي حالاتي كده، فبيدرس للثانوية الأزهرية، فدخل أول السنة أبو صلاح لثانوي، فلقى العيال اللي هم الشكل دول بناطيلهم، فلقى واد كده مسبسب شعره كده والبنطلون على، فالأم يا بنتي اقرأي النص، والله بالنص كده. قال له أنا مش بنت يا شيخ، أنا رجل. قال له مؤاخذة يا ابني، إن البقرة تشابه علينا. بنت راجل فين يا ابني؟ ما فيش ريحة رجولة فيك، فين ريحة الرجولة اللي فيك؟ وطبعا اللي بيلبس عقد اللي هو السلسله ده لازم يتكلم زي الستات ويرقص. ايه ده؟ فين يا ابن الرجول؟ يشرب الشاي عم الشيخ. عرفتم الواحد بيحزن ليه يا اخوه على شباب المسلمين؟ عرفتم بيجي مننا احيانا الشده كده والقهر اللي بنعيشه، نقول هم دول رجاله؟ هم دول؟ دول من اتباع النبي محمد؟ هم دول امه النبي محمد؟ هم دول احفاد الصديق وعمر وعثمان وعلي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. إنما النبي قال الكلام ده الواحد عربي عنده نخوة، رجل، أفترضه لأمك؟ قال لا يا رسول الله، فداك أبي وأمي، لا أرضاه لأمي أبدا. قال وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم، أفترضه لأختك؟ لا يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، لا أرضاه لأختي أبدا. قال وكذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم، أفترضاه لعمتك؟ أفترضاه لخالتك؟ وقال له أفترضاه لابناتك؟ في كل مرة الشاب يفزع ويقول لا يا رسول الله، فداك أبي وأمي، لا أرضاه لابنتي أبدا، لا أرضاه لعمتي أبدا، لا أرضاه لخالتي أبدا. قال النبي وكذلك الناس. عندها قال الشاب ادعو الله لي يا رسول الله، ادعي لي. فوضع النبي يده على صدر الشاب وقال اللهم اغفر ذنبه وحصن فرجه واجعل غناه في صدره. يقول الشاب فخرجت من عند رسول الله وما على وجه الأرض أفضل عندي من رسول الله وأقلعت عن الزنا. شفت التعليم؟ تعليم كله قرآن، رحمة. فبقول للشباب ما تقولش الحديث ده للناس في الغرب، هيقول لك ده عادي، يقول لك ملحد نقول له فتضل أمك، يقول لك أرضاه لأمي إيه يعني؟ هي حرة يا سيدي، ما هي معاها صديق أصلا، ما شاء الله. يبقى تقول له فترضاه لأمك؟ يبقى أنت ما فهمتش. فالنبي كان في تعليمه قرآنا عليه الصلاة والسلام. كم بقي على النداء؟ طيب الحمد لله. نموذج آخر كلكم يحفظه، جاء في البخاري من حديث أبي هريرة وغيره، دخل أعرابي المسجد فقام فبال في المسجد، فقام له الصحابة، أي قاموا لإنكار المنكر أيضا، فقال النبي لهم دعوه لا تزرموا، سيبوه يخلص، لا تقطعوا عليه بولته، سيبوه يخلص براحته. طبعا الأعرابي شايف المشهد ده، فلما فرغ دعاه النبي وقال يا أعرابي إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول ولا القذر، إنما هي للصلاة ولذكر الله. ماذا صنع الأعرابي؟ رفع يديه إلى السماء وقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فضحك النبي، قال يا أعرابي لما تحجرت واسعا؟ ولما شاف غضبة الصحابة قال لك خلاص دول ما ندعي لهمش، دول كانوا عايزين يجروا ورايا، إنما شوف النبي عمل معايا إيه. قال لما تحجرت واسعا؟ ليه؟ ده هم كانوا عايزين الخير لك، لكن احنا بنعلمهم الطريقة بس، واجب عليهم ينكروا عليك المنكر، وده منكر، لكن بنعلمهم ازاي يعالجوه مع مثلك أنت، لأنك أعرابي وما تعرفش الأحكام وتجهل الأحكام، فلازم نعلمك برفق. طبعا الحديث له قصة، الأعرابي ده اسمه ذو الخويسرة اليماني، ده من الصحابة صادق الإيمان، غير ذي الخويسرة التميمي اللي هو رأس الخوارج، ده منافق من المنافقين، قال للنبي اعدل يا محمد، ده منافق ده. إنما ذو الخويصرة اليماني اللي هو الأعرابي اللي بال في المسجد ده من الصحابة صادق الإيمان رضي الله عنه وأرضاه. فكان الأعراب قديما يسمع الأعرابي بالنبي والدين اللي بيدعو ليه، فيشوف عدل الإسلام فيدخل الإسلام، لكنه لم يرى النبي، فينتهز الفرصة للسفر للمدينة من أجل أن يرى النبي ويحظى بالصحبة. منهم ذو الخويصرة اليماني ده أسلم ولم يرى النبي، فجي من فين، من البادية، سفر طويل وشاق عشان يسلم على النبي، راح قابل النبي وسلم عليه، وبعد كده حبيس بول. طبعا مسجدنا مش زي مسجدنا، ده طوب لبن وحصبقه من الحصى، مفيش فرش. فالعربي لما اتضغط عليه راح واحد جي على جنب كده، بيعمل ايه؟ بيقضي الحاجة، ما يعمل ايه؟ مش قادر، فبيقول فقاموا له، قال لهم لا سيبوه، ده ما يعرفش، ده بعيد، ده جاي من البادية، ما يعرفش أحكام المساجد، ولا يعرف الأحكام، ولا تعلم، ولا قاعد مع النبي، ولا قاعد معاكم عشان يتعلم. فده نرفق به في التعليم، يبقى الجاهل يعلم برفق ويرفق، بخلاف المتعمد، بخلاف اللي يعلم أنه حرام وبيعمله، ده محتاج بقى إيه؟ أنتوا عارفين، ده محتاج الطرد. وده بقى اللي هننقل سريعا كده على آخر موقف اللي ظهر فيه الشدة من النبي بقى، لمن يعلم ويفعل. والحديث في الصحيح قصة الصحابي اللي كان لابس خاتم من ذهب، مر عليه النبي الأهل لابس خاتم من ذهب، فغضب النبي ونزع الخاتم من يده وألقاه أرضا، وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، ثم انصرف النبي غاضبا. قيل للرجل خذ خاتمك فانتفع به، قال لا والله. شوف أدب الصحابة، ما كنت لأخذ خاتما، طرحه النبي أرضا ثم تركه وانصرف. فده شدة لمن يعلم ويتكاسل ويفعل المخالفة، كان النبي يشتد عليه. فإذا كان قرآنا في التعليم، إمتى يبقى لين وإمتى يبقى حازم؟ ودي الحكمة، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. بهذا القدر نكتفي، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.